بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو رياض الصالحين للحافظ النووي.
هذه أطوار يمر بها الإنسان، ولا بد أن يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة قبل أن يطرأ طارئ من هذه الطوارئ. والإنسان معرض إلى الفقر، وهذا الفقر قد ينسي الإنسان ذكر الله عز وجل وطاعة الله والمواظبة على الصلوات، لأن الإنسان إذا صار فقيرا قد ينشغل بكسب عيشه والسعي في ذلك، ما يستطيع صلاة تراويح، وربما ما يستطيع أن يأتي إلى صلاة الجماعة، يقول أنا أعمل في عمل لا يوافق صاحب العمل على أن أصلي الصلاة في وقتها، تقول له أترك العمل، يقول منين أكل ومنين أحصل نفقة أولادي. فالفقر معروف أنه ضيق ويضيق على الإنسان، وحرج شديد وسبب في ديون، هذه الديون قد تكون سبب في أن الإنسان يسجن أو يضيق على أولاده، أو يحصل مشاكل بينه وبين أولاده أو غير ذلك. فكل واحد منا لابد أن يعمل هذا. اليوم الحمد لله نحن مستورون، لكن ما يدري الإنسان غدا قد يصاب بهذا الفقر، لأن الفقر والغنى أمران نسبيان، قد يكون الفقير اليوم غنيا غدا، وقد يكون الغني اليوم فقيرا غدا، ما يدري الإنسان ماذا سيطرأ له. فلابد أن يوادر بالأعمال الصالحة قبل حصول هذه الطوارئ، أو غنى مطغيا، بذل من الفقر غنى، وهذا الغنى الغالب أنه يطغي، الغالب أنه يبعد عن طاعة الله، الغالب أنه يقلل فرص الطاعة والذكر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، يعني المال، استغنى. ولهذا ماذا قال قارون لما ذكره قومه بطاعة الله سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة؟ وألا تنس نصيبك من الدنيا، الله عز وجل ما أمر الإنسان أن يمتنع عن الطعام حتى يموت، ولا أمر الإنسان أن يدعو يا رب أسألك الفقر، يا رب أسألك المرض، لا أبدا. ولكن إذا ابتلي الإنسان بهذا صبر، فإذا ابتلي بالنعمة، وأقول ابتلي بالنعمة لأن الإنسان قد يبتلى بالنعمة كما يبتلى بالنقمة، قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني الصحة فتنة، والمرض فتنة، والغنى فتنة، والفقر فتنة. ولهذا لابد أن تستحضر العبودية في كل مرحلة من هذه المراحل، وتقوم بالحق الواجب عليه في كل هذه المرحلة من المراحل، ولا تكون هذه المرحلة فتنة لك في شيء من هذا، أو غنى مطغية. ولهذا قال سبحانه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ مترفين. في الغالب هكذا على أهل الطرف والنعمة، الغالب عليهم البعد عن طاعة الله. ولهذا مثلا لو شفت واحد مثلا وزير بيصلي معاك، يا سلام، ده فلان ما شاء الله ده وزير وبيصلي معانا الفجر، والله وزير بيصلي معانا الفجر. لكن مثلا لما تيجي على واحد مثلا زي حالتنا كده يصلي الفجر، لو ما صلاش الفجر تقول ده ليه ما بتصليش الفجر؟ فغالب اللي في المسجد حالتنا زي بعضه، يعني مستور والحمد لله. لكن لو في واحد بينا دلوقتي مثلا من اصحاب ال ايه دلوقتي، في اعلى من الارانب دي من زمان بيسموها ايه دلوقتي؟ من يرد بيسموها ايه؟ ولا ما طلع لها المليم؟ مليم، ربع المليم تاني. يعني ايه مليم بقى؟ يعني المليم ده على حاجه، حاجه عجيبه. الحمد لله أنا. طب احنا كلنا اصحاب مليم الحمد لله. اي نعم. ف لو رأينا واحد في المسجد يقول يا سلام ده فلان ده والله بيوقف سيارته الملاك وبيصلي، نتعجب من هذا ونستغرب، لأن الغالب على أهل المال أن المال يطغيهم، كما قال سبحانه: أن رآه استغنى. اللهم إلا بقى رجل عابد، رجل يعلم نعمة الله كالصديق رضي الله عنه لما يتصدق بكل ماله وهو صاحب المال، كعثمان رضي الله عنه الذي ظل يضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرضاه وتلألأ وجهه وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهل تنتظر إلى هذا؟ يا فقر ينسيك الطاعة، يا غنى يطغيك. فأنت بين فقر وإيه؟ وبين غنى. أو مرض مفسد يفسد عليك أمورك وأحوالك. والإنسان إذا مرض يا أخوان أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض. الإنسان إذا مرض اختلف مزاجه واختلطت أموره، يريد أن يصلي فلا يستطيع لأنه الذهاب إلى دورة المياه عزكم الله مؤنة وكلفة، والقيام للصلاة صعب، والذهاب إلى المساجد أصبح مستحيلا. فهذا الفقر اعمل ليوم المرض، اعمل ليوم قد تتعرض له فيفسد عليك هذا كله. أو هرما شيخوك كبر مفندا ينسيك، يبقى ولهذا بعض الناس مثلا في بيت الآن أمه أو أبوه كبير السن أو كبيرة السن خلاص ما عادش حافظ الفتحة، الفتحة نفسها مش حافظاها واخد بالك وتنسى. فهل تنتظر إلى هذا الهرم الذي قد تصاب به فلا تقوى على طاعة الله عز وجل كما كنت في شبابك؟ أو موتا يأتيك فيجهد عليك في أي لحظة من اللحظات، يأتيك الموت فيقطع عليك أمالك وأحلامك. أو الدجال فشر غائب، هذا الدجال الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، هذا الدجال الأكبر، وإلا في كل عصر الدجاجيل طبعا، الدجال ما يخلو منه بلد، مش عصر، ما يخلو منه بلد، بلد كل بلد فيها دجاجلة وهم الكذابون الذين يفترون على الله وعلى رسوله، أو دجاجلة سحرة ومعتدون ومؤذون وغير ذلك. لكن دجالا من بين هذه الدجاجلة حذره الأنبياء أممهم، جميع الأنبياء حذروا أممهم، ما من نبي إلا وحذروا مدى الدجال اللي هو الدجال بقى الأكبر اللي هو يخرج في آخر الزمان كما أخبر النبي وأحاديثه في الصحيحين من أنه سيخرج ويبقى في الناس 40 يوما، يبقى يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامنا إيه هذه. طبعا الصحابة لما النبي خفض ويعني ذكر الدجال بما ذكر وذكر أيامه، ما الذي شغل الصحابة؟ وعن أي شيء سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله وكيف نصلي يومها، كيف صلاتنا يومها، نعمل نصلي ازاي اليوم اللي هو كسنة هذا نصلي ازاي؟ معروف اليوم فيه كم صلاة يا اخواني؟ 5 صلوات في اليوم والليل. طيب اذا خرج الدجال وبقي يوما كسنة سنصلي بقى كم صلاة؟ هنصلي 5 صلوات؟ طب هنصلي كل قد ايه؟ طيب يعني مثلا كل 3 شهور صلاة، او كل شهرين ونصف مثلا صلاة، كيف نصلي؟ فالصحابة منشغلون بهذا. ما قالوا يا رسول الله طب لو الدجال طلع ستبقى أرضنا وبيوتنا ووظائفنا وكذا، ولا ماذا نصنع وأموالنا؟ ما سأل الصحابة عن هذا، إنما سألوا عن همهم الأكبر وشغلهم الشاغل وطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله كيف نصلي وقتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا للصلاة قدرها، يعني قدر أيامكم في الدنيا. يعني مثلا احنا مثلا دلوقتي بين الفجر وبين الظهر مثلا 7 ساعات، بين الظهر وبين العصر مثلا 3 ساعات، بين العصر والمغرب 3 ساعات مثلا، بين المغرب والعشاء 1:30، وهكذا نقدر مثل هذا ونصلي. يبقى نصلي في السنة صلاة السنة بس مع التقدير. ولهذا العلماء يفتون في البلاد التي يطول فيها أو يبقى فيها النهار أشهرا أو الليل أشهرا، كيف الصيام وكيف الصلاة؟ قالوا نقدر لها قدرها. يعني مثلا في بلاد مثلا فيها النهار مثلا 4 أشهر أو 3 أشهر، يبقى يقدرون قدر ليه الصلوات. أما البلدان التي يكون فيها اليوم ليلا ونهارا لكن يطول النهار أو يقصر، حتى لو النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات، فالليل ليل والنهار نهار، يبقى نرتبط. يعني مثلا زي احنا دلوقتي مثلا احنا عندنا الان بنصوم حوالي 17 ساعة، نيجي في سنين نصوم 12 ساعة، ممكن تيجي في سنين تصوم 10 ساعات وهكذا. فطالما عندك ليل ونهار تقدر لليل، تجعل الليل ليلة والنهار ايه نهارا. انما لو استمر النهار اشهرا او الليل اشهرا، لا دي بقى نقدر لها ايه قدرها كما يكون مع الدجال. هذا الدجال الأكبر فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا سأكفيكم إياه. ولكن إذا مت فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد بقى إيه؟ حجيج نفسه. ولقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما معصم به من الدجال وهو حفظ العشر آيات الأولى من سورة الكهف، فإنما حفظ العشر آيات عصم من الدجال بإذن الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا الدجال فتنة عظيمة جدا، ولابد أن تعلموا أن الذي ينقذ من الدجال ليس إلا المؤمن المطيع، أهل الصلاة، أهل المناهج الصحيحة السديدة، ليس أهل الإحراف ولا أهل البدع ولا أهل الخرافات، الذين يسلمون من الشبهات والشهوات فيسلمهم الله عز وجل من شبهات الدجال. لأن الدجال مش هيطلع لك ولا بقى ده أنت أمسك لك السكينة ولا لا لا، ولا يحارب الناس بأربجهات، إنما الدجال يحارب الناس بفتن وشبهات. يجري الله على يديه الخوارق، يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض تنبت، معه صورة من الجنة وصورة من النار، فالجنة فجنته نار وناره جنة، ويعرض عليه. ولكن الله جعل له علامة بين عينيه مكتوب كاف فاء راء كافر. كويس، حلوة دي، احنا كلنا نعرف نقرأ ونكتب، هنقرأها جميعا. لا، لن يقرأ هذا إلا المؤمن الحقيقي. المؤمن الحقيقي هو الذي إذا نظر إلى الدجال وجد الكفر بين عينيه، لكن غير المؤمن ما يقرأها ولا يهدى إليها، خلاص، لأنه لم يهدى إلى القرآن ولم يهدى إلى السنة ولم يهدى إلى طاعة الله، وكان يعيش في الفتن والشبهات والشهوات والانحراف والهوى. فاليوم يعصم، ما يعصم الله عز وجل إلا من سلم من الشبهات والشهوات. ولهذا انظروا إلى هذا الشاب الذي يأتي به الدجال فيقول أنا من؟ يقول أنت الدجال، أنت الدجال، أقرأ في عينيك كافة راء، أنت الدجال. فيجري الخوارق يقول أنت الدجال، فما كان من الدجال إلا أن قام إلى هذا الشاب فضربه بسيفه فخرطه، صار نصفين. الشاب هذا صار إيه؟ نصفين. ثم دعاه قم، فقام. فقال من أنا؟ من بقى ليقول الدجال ده اسمه نصفين؟ وقال له أم آم. هذا يفعله مين يا أخوان؟ هذا القادر على هذا مين؟ الرب سبحانه، الله عز وجل. ولكن الله يجري بعض هذه الأشياء فتنة للعباد، فتنة، ولهذا فتنة عظيمة. كل نبي حذر أمة الدجال، ما من نبي إلا حذر أمة الدجال، والنبي قام يحذر أمة الدجال حتى ظنوا أنه خلف القبلة جدار المسجد من كثرة ما اعتنى النبي بهذا صلى الله عليه وسلم. قال للشاب من أنا؟ شباب اللي مبدي بناء صح لا تضره فتنة أبدا ما بقيت سماوات الأرض، حتى لو الناس كلهم على رأي، ولكنه مبني على ثبات. ولهذا يا إخواني دينك لابد أن تبني على الأصول، على الأدلة، اوعى تخلي دينك سطحيا. تبني هشام يجي يقول لك حاجة وراء هشام، يجي عباس يقول لك حاجة وراء عباس، يجي لا 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 لا، لا تقبل من هشام ولا من اللي جابه هشام إلا بدليل، إلا بدليل. صلي، فين الدليل؟ صم بدليل، ما تصومش الدليل، ما تصليش الدليل، ما تروحش الدليل، ما تجيش الدليل. وليس من بين الأدلة الشيخ فلان بيقول، لا يمكن. افتح كتب وصول الفقه، افتح كتب أهل العلم، إذا وجدت من مصادر الاستدلال قال الشيخ أبدا. لكن قال الله، قال رسوله، قال الصحابة فيما اتفقوا عليه واجمعوا عليه. أما إذا اختلف الصحابة ننظر في خلاف الصحابة، الدليل مع من؟ كذلك العلماء، إذا اختلف العلماء ننظر الدليل مع من؟ وليس اختلاف العلماء فتوى ولا دليلا. ولهذا بعض الناس مثلا ممكن يسأل عن مسألة يقول لك والله العلماء اختلفوا. اختلفوا يعني ايه؟ يعني اعمل اللي انت عاوزه بقى، عايز تاخد بالرأي ده اعمل بيه، عايز تاخد بالرأي ده اعمل بيه. العلماء اختلف، غلط، خطورة، اياه انتبه، هذا غلط. ولا تقول لما تصف الفتوى من كذا هذا حلال وهذا حرام، وانت تفتروا على الغيب كذب. إنما العلماء اختلفوا أخذ ما دل عليه الدليل. إذا كنت طالب علم طب أنا عمي رجل من إيش عارف حاجة خارج فلمن تثق في دينه وورعه وعلمه مش علمه بس وفي واحد ممكن يكون عالم المسائل وكل حاجة ولكنه يبيع فتوى الطلاق ب50 جنيه بقوا 3 طلقات لا نخلوهم 150 طب واحد طلق 7 لا ده عايز بقى حاجة كبيرة أوي وبعض الناس كده طلق مرات مثلا 3-4 يقول لك ما تروحش للشيخ فلان أصل هو الشيخ فلان يعقدك من عشق يقول لك مش مراتك ومرة احنا لمين روح يشرب 60-70 جنيه كل حاجة كفارة اطعم 10 مساكين اطعمنا 60 مسكين 350 جنيه 420 جنيه حسب يا عم الشيخ. الله يقول الطلاق مرتان فامسكوا بمعروف او تسريع محد ولا النبي يقدر يرجع امراه طلقها زوجها 3 طلق خلاص حسن. فواحد قال شيخ قال يا شيخ انا طلقت امراتي 100 مرة 100 مرة واخد بالك فاعمل يعني ايه 100 مرة قال والله انا شيل عنك 97 وروح لحد يشيل لك 3 وهذا يحصل فعلا. واحد مثلا بيتصل عليك يقول لك يا شيخ انا قلت لمراتي انت طالع عدد نجوم السماء طب ده كم مره بقى اللي طالع عدد نجوم السماء ديت كم مره فلهذا ما يفتى بخلاف العلماء ما يفتى بخلاف العلماء انما يفتى بالدليل اللي يفتي يفتى بالدليل ما ليش مساله خلافيه. طيب وهل في مساله قل مساله الا وفاء خلاف قل مساله لكن طالب العلم العالم يفتي بما ظهر له من دليل ولهذا العلماء يقولون بأن العالم لا يقلد إنما العامي يقلد. العالم يعمل بالنص والعامي يعمل بفتوى العالم الورع الدين الذي يثق في دينه وورعه وإيه وعلمه. إنما تقول خلاص أصل العلماء اختلفوا ويعني العلماء اختلفوا في راجح في مرجوع في صواب وفي إيه وفي خطأ وإلا العالم الكبير قد يخطئ. سعيد بن مسيب رضي الله عنه أحد الأئمة 7 فقهاء المدينة الذي ملأ الدنيا علما لما سئل عن من طلق امرأته 3 وتزوجت غيره بعقد بس وتركها تعود له ولا ما تعود شيء سعيد بن مسيب يقول آه تعود تحل الأول تحل الأول بعقدها على إيه؟ عقدها فقط على رجل ويطلقها بدون الدخول بها مع أن سعيدا رضي الله عنه فقيه عظيم كبار التابعين ليس في الأمة مثل سعيد ولكن فتواه خطأ ولا يتابع عليها قط. ليه؟ لأنها خلاف النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الذي قال فيه النبي لا حديث امرأة رفاعة القرظي لما قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته لازم الدخول لازم الجماع لازم البناء بها حتى يطلقها وتحل إيه فلا تحل لو بعده حتى تنكح زوجا غيره مكاحا يقتضي الدخول. لكن سعيد رضي الله عنه رحمه الله إنما أخذ بمطلق النكاح وإن النكاح مطلق على الوطن ويطلق على العقد هو لم يقل بجهل هكذا أيضا وإنما بنى على دليل ولكن الدليل هذا عارضه هذا الدليل أو فسره هذا الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته وذوق إيه عسيلتك. يبقى الإنسان ما يعيش في الفتن لأن فلان أسى أو فلان عمل أو فلان سوى أو فلان كذا ليس أحد في الدين حجة أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ولا أبو بكر إلا أن يجتمع الصحابة. لكن إذا اختلف أبو بكر وعمر نظرنا إلى الدليل إذا اختلف علي وعثمان نظرنا إلى الدليل. ولهذا يا إخواني ليس الرد على العلماء سبا كما قد يفهمه كثير من جهال المسلمين. أنا الآن مثلا أنا برد على الشيخ ابن باز أنا لا أتابع ابن باز في هذا واحد يتعول له ده الشيخ مش عاجبه ابن باز ده الشيخ يعني ما عادش عاجبه حد خالص لا ابن باز علمنا كده علمنا أن أنت تقول أنا مش بتابع ابن باز واخد بالك. ولهذا حبك للشيخ لا يمنعك ان تقبل الرد عليه طالما انه الدليل لان ما في احد معصوم. ابو بكر عمر رجع ولا ما رجعه ورايح ابو بكر يقاتل المسلمين فعمر قال له انت هتقاتل ازاي كيف تقاتل يا ابا بكر قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا، احنا عايزين دليل، احنا مش هنقاتل معة المرتدين دول إلا بدليل منيع الزكاة. فلما ذكر بكر الدليل أمرت أن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم ولهم إلا بحقها. اتفقت الأمة على القتال مع الصديق رضي الله عنه. لما جاء عمر عشان ينفق المال بتاع الكعبة، ها، فقال له صاحبه الحديث عند البخاري، قال له لست بفاعل، لن تفعل ذلك يا عمر. قال لماذا وما يمنعني؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني النبي ومن؟ النبي وأبا بكر، وأنت عهدنا بك أنك لا تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا أبو بكر. فقال هما المرأن يقتدى بهما وترك ذلك. يبقى العالم، فالرد على العلماء مستب للعلماء يا أخوان، هو حد يضحك عليكم كده لك الصفران ده مش عاجبه العلماء؟ لا، كل عالم يؤخذ من قوله ويرد، كل عالم يؤخذ من قوله ويرد، حتى الصحابة. لكن فيما اتفقت عليه الأمة واجمعت عليه الأمة لا ينبغي أن يخالف، لأن الإجماع دليل، دليل لا ينبغي مخالفته، فما أجمعت الأمة عليه وجب قبول. أما إذا اختلف العلماء فننظر في الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية هذا الكلام عليه دليل، آه يبقى يقبل، وإذا ما كان عليه دليل يبقى يرد. وشيخ الإسلام له رسالة قيمة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيعتذر للأئمة إذا أخطأ إمام يعتذر، لكن في نفس الوقت لا زال العلماء يرد بعضهم على بعض. شيخ الإسلام رحمه الله له مسائل خرج فيها عن الفقهاء الأربعة، الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، ومع ذلك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. للأسف الشديد قد قد مثلا احنا الآن ممكن نقول احنا لا نتابع سيد المسيب، بل لا نتابع الأئمة الأربعة، والناس ما فيش حد فكر أو مثلا يقول لك ده مثلا فلان بيخالف مثلا سعيد المسيب، محدش بيقول. لكن لو انت مثلا قلت انا مثلا بخالف الشيخ فلان ممن تحب، تمشي في البلد ده بيخالف الشيخ فلان، ده بيسد المشايخ. الا امال انت ما قلتش كده في احمد ليه؟ طب ما انا بخالف احمد 100 مساله، طب ما انا بخالف انا ابن تيميه في 100 مساله، اشمعنى بقى؟ هل لان هؤلاء اعظم قدر؟ لا، ولكنك مغرض او جاهل ما تعرفه ما معنى علم شرعي وما معنى كلام العلماء. والشيخ الذي تحبه أنت قد خالف غيره، فلماذا لا ينتقد؟ إذا كان مطلق المخالفة لأحد سبل، إذا السلف كلهم سبابة، لأنه ما من عالم إلا أخذ من قوله ورد عليه. لكن ينبغي أن يكون ذلك بعلم وبأدب، بعلم وبأدب. أنا أخالف من هو أكبر مني وأعظم مني، إذا بعلم وأدب. وقد يخفى على الكبير مسألة يعلمها الصغير. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري قال للصحابة وكلهم جالسون، أبو بكر وعمر وعثمان وسادات الصحابة، قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي، إيه الشجرة دي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، واحد يقول يا رسول الله مش عارف شجرة إيه، وتقول يا شجرة كذا. ابن عمر كان لسه صبي صغير، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول، فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. يبقى ابن عمر عالم ما لم يعلمه سادات الصحابة. فلما خرج قال لأبيه لقد كنت أعلمها، أنا عارف أنها النخلة. قال لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. كنت شاب بتقولها يا ابني؟ طيب ليه بقى؟ عشان إيه؟ ها؟ عشان بقى عمر وانا عندي بقى ولد عارف ان ما حدش عارفه؟ لا لا، ولكن ان قلتها يا ابن عمر فذاك ما ظنته دعاء النبي لك، فلعل النبي يدعو لك دعوة تسعد بها فين؟ في الدارين، لان دعوة النبي تلتمس. ولهذا ام سليم لما اتت بانس للنبي هذا خويدمك انس، خذ يخدمك وادعو الله له، وادعو الله ايه؟ طبعا دعاء النبي يغير مجريات الحياة. فدعا النبي له بطول العمر وبركة الرزق وايه؟ وكثرة الولد. فحاز انس هذه الثلاث، فمن اخر من مات من الصحابة ومن أكثر الأنصار مالا ومن أكثرهم ولدا، لقد دفن أنس بيديه قرابة 80 ولدا في عقبه، يعني ولاد 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 بإيده دفن أكثر قرابة 80 ولدا من أولاده. دعوة في الصحيحين أن النبي لما خرج من الخلاء فوجد ماء قد وضع له، قال من وضع هذا؟ قالوا عبد الله بن عباس. عبد الله قال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. فمن أعلم الأمة بالكتاب؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. خد بالك، عشان كده عمر بيقول له لئن كنت قلتها كتقولها تتنال دعوة من دعوة النبي. فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه ليه الكبير، ولهذا لا يزال بعض العلماء يرد على بعض، بس طالما فيه الأدب وفيه العلم، ما في الهوى ما في التجاوز، فده ليش يا أخي تنتقد؟ لك أن تنتقدني مثل انتقاد، فده ليش تنتقدني بقى بأشياء فيها الحسد والحقد وفيها خارج الموضوعات العلمية؟ ده أصلا مش عارف بيعمل ده بيسوي ده، لا انتقد علميا إلى الصبح، كل يؤخذ من قوله ويرد. ومن غضب من انتقاد العلم فإنه ليس جدير ولا حقيق أن يكلم المسلمين في مسألة محيلة شرعية. قال ابن القيم شيخ الإسلام حبيب لقلوبنا والحق أحب إلينا إيه من شيخنا. أنت شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم راجعه عمر قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، خذ من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله، فأنزل الله قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قال يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنهن يدخلن علينا البر والفاجر، قال فأنزل الله قوله وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. عائشة كانت بتراجع النبي لما النبي قال من يقش الحساب عذب، قالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب لأهله مسرورا؟ ألا مش في حساب هو ما فيش فيه عذاب ولا حاجة؟ فهي الآية استشكلت الآية، يبقى من حق عائشة أن تستشكل. فقال لها النبي يا عائشة ليس هذا الحساب إنما هو العرض، فسوف هذا الحساب ده العرض، لما الحساب بقى لنقش حسنات وإيه وسيئات هذا إنما عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي إحنا بنستفسر من النبي يا رسول الله أنت قلت كذا وكذا، يا رسول الله كذا كذا، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم بالمراحل؟ فكل يؤخذ من قوله ورد، لكن مع الأدب، مع الأدب، مع الانتقاد العلمي الحقيقي فعلا، مع إذا مع خفاء الدليل، لكن أنت ما يظهرش لك الدليل وتجادل، لا ينبغي. وإذا سأل الإنسان يقول فينبغي أن يسأل عن الحق، لا يسأل عن الجدال، إنما يسأل سؤال متعلم مسترشد، سؤال متعلم. إما أن تكون عالما فالحمد لله، أو تخفى عليك المسألة اسأل عن الدليل، فإذا ظهر لك الدليل فاحذر أن تقول لك إن الشيخ فلان بيقول، لا الدليل بيقول، الدليل قاض على الشيخ وقاض على العالم وقاض على أهل الأرض. لقد كان الدليل يقضي على جميع الصحابة، لما اختلف الصحابة ندخل هذا المكان فيه طاعون، ندخل البلد اللي فيها طاعون ولا ما ندخل شيء، اختلف الصحابة لا ندخل ولا يغني حذر من قدر، لو حذر من قدر لا احنا ما ندخل شيء ولا تدخل بيتكم من التهلكة، اختلفوا. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن ما عندكم؟ قالوا احنا نختلف، ندخل ولا ما ندخل، الارض فيها طاعون، ندخل ارض الطاعون ولا ما ندخل؟ فقال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم عن الطاعون بارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا ايه ولا تخرجوا منها. خلاص كل الصحابة عملوا بالايه، فالدجال الاكبر الذي يكون في الزمان فترة عظيمة، فلما قتل هذا الشاب وشطر نصفين وأقامه الدجال قال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.